أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الرواية التي تقول رفع ما لا يعلمون، وقلنا سابقا أن الرفع هنا رفع ظاهري، ثم أتى النقاش في أن الرفع الظاهري هل مختص بالشبهة الحكمية أو الموضوعية أو يعم كلا الشبهتين، وناقش الشهيد الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، ورد الاختصاص بالشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، والآن نأتي إلى الاحتمال الثالث أن الرفع الظاهري يعم الشبهتين الموضوعية والحكمية. فأولا نناقش في عالم الإمكان والثبوت، ثم نناقش في عالم الإثبات والوقوع والعطف التفسيري. أولا في عالم الثبوت، هل يمكن، يعني الإمكان، هل يمكن أن نصور جامعا لاسم الموصول بحيث ينطبق على الشبهتين الحكمية والموضوعية أو لا يمكن؟ بعد ذلك نأتي إلى عالم الإثبات والوقوع، لأنه إذا كان الشيء ممكنا لا يعني أنه يجب أن يكون واقعا. فالإمكان لا يستلزم الوقوع. فنأتي أولا إلى عالم الثبوت، هل يمكن تصوير جامع بحيث يعم الشبهتين أو لا؟ نقول نعم، وهذا الجامع يمكن أن يجعل له فرضيتين أو فرضيتان. الفرضية الأولى أن يكون المقصود من اسم الموصول الشيء، فرفع ما لا يعلمون، يعني رفع الشيء الذي لا يعلمونه. فإذا قلنا بأنه هو الشيء، والشيء يشمل الحكم ويشمل الموضوع الخارجي، هنا اسم الموصول استعمل في معنى واحد وهو الشيء، وصار الاختلاف في المصادق. وهذا قلنا سابقا انه لا اشكال فيه ان يكون للشيء معنى واحد وله عدة مصادق، فمصداق لهذا الشيء التكليف والحكم، ومصداق آخر الموضوع الخارجي. فإذا الفرضية الأولى أن اسم الموصول استعملت في الشيء، هنا يأتي إشكال. إذا قلتم بأنه المعنى هو الشيء ويشمل الحكم والموضوع الخارجي، لكن قلنا سابقا ان اسناد الرفع الى التكليف الى الحكم حقيقي، لان رفع للحكم فيكون رفعا حقيقيا، فالحكم له القابلية في الرفع، له قابلية الرفع. اما رفع الموضوع لا يمكن، الموضوع الخارجي موجود امامي فلا يرفع، بل يرفع بالإلحاظ حكمه، فيكون الإسناد هنا إسنادا مجازيا، ولا يمكن أن تستعمل الكلمة في معنيين مختلفين في نفس الوقت. ومر سابقا في مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلنا تارة نقول لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا وسعها، فيكون إذا قلنا تكليفا فيكون نسبة الشيء إلى الطور من أطواره إلى المفعول المطلق، وإذا قلنا مالا لا يكلف الله نفسا مالا إلا وسعها، فيصير نسبة الفعل إلى المفعول به، فيكون استعمالين، فلا يمكن أن يكون هناك استعمالان في نفس الكلمة في معنيين مختلفين. وهذا هنا نفس الشيء، فالرفع إلى التكليف حقيقي لأنه رفع للحكم، والرفع إلى الموضوع مجازي لأنه بلحاظ الحكم. الجواب على ذلك مرة سابقا أن إسناد الرفع إلى الحكم إسناد ظاهري، رفع ظاهري مو حقيقي، الحكم بذاته لا يرتفع وإنما رفع ظاهري كما مر في إثبات ذلك أولا أن الرفع ظاهري، فالرفع ليس حقيقيا رفع الحكم، ورفع الموضوع أيضا مجازي يعني غير حقيقي، فيكون استعمال في معنى واحد، رفع ظاهري ورفع مجازي، الظاهر يعني غير حقيقي والمجازي يعني غير حقيقي، فكلاهما عنائيان كما يقول الشهيد رحمة الله عليه. فإذا ظاهري محقيقي يعني يكون استعمال مجازي، والثاني استعمال مجازي، فصار استعمال اسم الموصول في معنى واحد. نطبق هذا المقدار. وأما الاحتمال الثالث فهو يتوقف على تصوير جامع يمكن أن يراد باسم الموصول على نحو ينطبق على الشبهة الحكمية والموضوعية. وهذا الجامع له فرضيتان، فإذا كان يمكن تصوير الجامع نعم، إذا كان لا يمكن تصوير الجامع فلا يمكن الاستدلال بالرواية، وقد تشمل الشبهة الموضوعية وقد تشمل الشبهة الحكمية، ومع الإجمال لا يمكن الاستدلال بالرواية. فإذن أولا لابد أن نثبت الجامع، وهذا الجامع له فرضيتان، الأولى أن يراد باسم الموصول الشيء سواء كان تكليفا أو موضوعا خارجيا، واعترض على ذلك بأن إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي لأن التكليف قابل للرفع بنفسه، فنقول رفع الحكم، وإسناده إلى الموضوع مجازي وبلحاظ حكمه، فنقول رفع الموضوع ولكن الموضوع لا يرتفع حقيقة لأنه موجود فيرفع بلحاظ حكمه. ولا يمكن الجمع بين الإسناد الحقيقي والمجازي في استعمال واحد لأنه يكون استعمال لللفظ الواحد في معنيين وهو مستحيل. والجواب على هذا الاعتراض أن إسناد الرفع إلى التكليف ليس حقيقيا أيضا لما عرفت سابقا من أنه رفع ظاهري لا واقعي، فالإسنادان كلاهما عنائيان غير حقيقيين، أحدهما ظاهري والآخر مجازي. أنا يعني فيه عناية، مر سابقا علينا دلالة الأمر بعناية وبلا عناية إذا تذكرون سابقا، الطلب بعناية والطلب بلا عناية، فعناية يعني تعطي نوع من الاهتمام، هنقول أن هناك طريقة بحيث تصل إلى هذا الأمر، فأكو نوع من الواسطة. المجاز يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى وجود مثلا حالة نفض شبه بين اللفظ الحقيقي واللفظ المجازي، لا أكو نوع من العلاقة بينهما يعني تنتقل، فالعناية تحتاج إلى علاقة للانتقال، بدون العلاقة ما تستطيع أن تنتقل. فالانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي يحتاج إلى عناية، أن هناك علاقة بين اللفظ الحقيقي واللفظ المجازي، وعلاقات المجازية موجودة، إما الشبه إما السبب إما المسبب، أكو عدة علاقات موجودة تدرس في علم البلاغة. استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي ما يحتاج إلى عناية، ولكن في المعنى المجازي يحتاج إلى عناية. مثل استعمال الجملة الخبرية في الأمر، الجملة الخبرية ما في معنى الأمر ولكن يدل على الأمر بعناية، يعني تحتاج إلى تبيان كيف يدل على الأمر. أما فعل الأمر يدل على الطلب مباشرة لأنه موضوع للطلب، فلا تحتاج إلى عناية. الفرضية الثانية، أن يقال إن اسم الموصول رفع ما لا يعلمون، يعني رفع التكليف المجعول، رفع فعلية الحكم التي لا تعلم أو التي لا يعلمونها. فإذا قلنا بأن اسم الموصول يقصد به فعلية الحكم، ومر سابقا عندنا في رد الشهيد السابق في نفس الصف، إذا قلنا بأنه يقصد به التكليف يعني فعلية الحكم، موجود في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية بمعنى الفعلية. فإذا قلنا فعلية الحكم، فعلية الحكم موجودة في الشبهة الحكمية عندما تشك في الحكم، فإذا صار عندك شك في الحكم يصير عندك شك في فعلية الحكم فيسر الشك، تقول هذا الحكم فعلي علي أو لا؟ قل لا أدري، لأني أصلا أشك في أصل الحكم فلا أدري أنه فعلي أو لا. وفي الشبهة الموضوعية تعلم بالحكم وتشك في الموضوع، ومع الشك في الموضوع لا تدري أن هذا الحكم فعلي عليك أو ليس بفعلي. إذن فعلية الحكم موجودة في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية، ولكن الاختلاف يكون في منشأ الشك. منشأ الشك في الشبهة الحكمية عدم العلم بالجعل، يعني الشك بالجعل، لا تدري أنه هناك حكم جعل أو لم يجعل، أصل الحكم موجود أو ليس بموجود. وفعلية الحكم في الشبهة الموضوعية تعلم بالحكم ولكن تشك بالموضوع، فتشك في فعلية الحكم مع علمك بوجود جعل. فإذن الاختلاف يصير في منشأ هذا الشك، فالأول منشأه عدم العلم بالجعل، والثاني منشأه عدم العلم بالموضوع. فإذا قلنا مثلا على سبيل المثال الحج، تارة الإنسان يشك يقول ما أدري أن الحج واجب أو ليس بواجب، هذا شك في أصل الجعل، شك في نفس الحكم، يكون شبه حكمية. وتارة يقول أعلم بوجوب الحج ولكن لا أعلم أني أنا مستطيع أو لست بمستطيع، فيشك في الموضوع في الشروط التي تحقق فعلية الحكم. فعندي علم بالجعل ولكن عندي شك في الموضوع، فيصير عندي شك في فعلية الحكم. فإذا الشك في فعلية الحكم موجود في الطرفين، الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية. فإذا كان يراد باسم الموصول رفع ما لا يعلمون، يعني رفعت فعلية الحكم التي لا يعلمونها، ففعلية الحكم تشمل الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. الفرضية الثانية، أن يراد باسم الموصول التكليف المجعول، يعني فعلية الحكم، مو التكليف الذي جعل كما مر سابقا، يعني أصل الجعل. وهو مشكوك في الشبهة الحكمية والموضوعية معا، وإنما يختلفان في منشأ الشك، فإن المنشأ في الأولى يعني الشبهة الحكمية عدم العلم بالجعل، أصل الجعل لا أعلم به، وفي الثانية الشبهة الموضوعية عدم العلم بالموضوع، فإذا صار عندي عدم العلم بالموضوع يصير عندي عدم العلم بفعلية الحكم. فإذا ناقشنا الآن في عالم الثبوت، عالم الإمكان، أنه يمكن تصوير الجامع، إما أن يراد باسم الموصول الشيء أو يراد فعلية الحكم، ولكن الإمكان لا يستلزم الوقوع، فهل هذا يمكن إثباته في عالم الإثبات والوقوع أو لا يمكن؟ نقول نعم، عن طريق الإطلاق. فبعد تصوير الجامع، يعني بعد أن أثبتنا في عالم الثبوت، نأتي إلى عالم الوقوع، فنقول نعم أنه في عالم الوقوع عن طريق الإطلاق بقرينة الحكمة، أنه في الرواية لم رفع ما لا يعلمون، لم تقيد الرواية لا بالشبهة الحكمية ولا بالشبهة الموضوعية، فلم يذكر القيد فلا يريد القيد، وهذا معناه الإطلاق عن طريق تطبيق قرينة الحكمة. فإذا فعن طريق قرينة الحكمة، هذه الموسيقى مال التليفونات لو تغير إلى الجرس العادي، لأن إذا كان موسيقى أغنية فقد يكون فيه إشكال، نسمع جزء من موسيقى أغاني، ما يلتفتون المؤمنين لهذه المسألة، فيغيرون إلى الجرس العادي حتى لا يكون في جزء من أغنية أو من موسيقى محرمة، وبالمسجد ما شاء الله بعد. فإذا كان عن طريق قرينة الحكمة، لم يقيد بقيد، لم يقيد لا بالشبهة الموضوعية ولا بالشبهة الحكمية، فإذا يكون مطلقا فرفع ما يعلم ما لا يعلمونه، يكون شاملا للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. والمعين للاحتمال الثالث بعد تصوير الجامع هو الإطلاق بقرينة الحكمة، لم يقيد بقيد، فتتم النتيجة إذن، فتتم دلالة حديث الرفع على البراءة ونفي وجوب التحفظ والاحتياط. فإذا أثبتنا أولا أن الرفع ظاهري، ثم أن الرفع الظاهري يشمل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية في رفع ما لا يعلمون. الرواية الثالثة حديث الحجب عن زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. الاستدلال بهذه الرواية، ما معنى موضوع عنهم؟ يعني مرفوع عنهم، ما حجب الله علمه عن العباد يعني ما لا يعلمون، فيصير الاستدلال مثل الرواية السابقة، يعني رفع ما لا يعلمون، ما لا يعلمونه موضوع عنهم، فيصير بنفس الاستدلال. فنستطيع أن نستفيد البراءة من هذه الرواية، فأنت في سعة عن التكاليف التي حجبها الله أو حجب الله علمها عنك أو عن المكلفين، فإذا كان في سعة مع عدم العلم، في سعة مع الشك في التكليف، فإذا شككت في التكليف فلا يوجد عقاب، أنت في سعة، هذا معنى أنه البراءة، فيفهم ما يفهم من رفع ما لا يعلمون. هذا رح يأتي الإشكال الآن، أنه صدور مو قضية عدم وصول التكاليف، يأتي الآن الإشكال. فإن الوضع عن المكلف تعبير آخر عن الرفع عنه، فتكون دلالة هذه الرواية على وزان دلالة الحديث السابق رفع ما لا يعلمون، ويستفاد منها نفي وجوب التحفظ والاحتياط. إشكالات على هذه الرواية أو على الاستدلال. الإشكال الأول أنه قال ما حجب الله علمه عن العباد، فهذا الحجب يسند إلى الله، فما يحجب الله علمه عن العباد من التكاليف يعني لم تصدر هذه التكاليف، الله لم يصدر هذه التكاليف، فتكون الرواية خاصة بصدور التكاليف وليس بالصدور والشك في الوصول، فتكون مثل ما ذكر سابقا من الآيات والروايات البعض منها، بأننا نحن نريد قضية عدم الوصول وليس بحثنا في الصدور، فتكون الرواية أجنبية عن مقام الاستدلال عن مقامنا. فإذن لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لأن تخص صدور التكاليف من الله عز وجل ولا تتحدث عن عدم الوصول. وقد يلاحظ على الاستدلال إشكالان، أحدهما أن الحجب هنا أسند إلى الله تعالى فيختص بالأحكام المجهولة التي ينشأ عدم العلم بها من قبل الشارع لإخفائه لها، يعني لم تصدر، أخفى الله التكاليف يعني لم يصدر التكاليف، فما لم يصدر من تكاليف من الشارع تجري البراءة فيها حسب قول الرواية. ولكن بحثنا ليس في هذا الجانب، بحثنا في عدم الوصول. قد يكون تكون الأحكام صادرة ولكنها لم تصل إلى المكلف، بحثنا هنا. ولا يشمل ما تشك أو ما يشك فيه عادة من الأحكام التي يحتمل عدم وصولها، أو التي يحتمل قل صدورها وعدم وصولها، حتى يصير عملية الصدور والوصول وعدم الوصول، التي يحتمل صدورها وعدم وصولها، حتى شنو ندخل قضية الصدور لعوارض اتفاقية مثل منع عمر عن كتابة الحديث، ومنع رواية صادرة الحكم صادر ولكن لأن عمر منع فهذه الرواية لم تصل إلينا. إذن هناك عوارض اتفاقية وجدت، حرق الكتب الكثيرة لنفرض إذا ثبت ذلك، وأنا لا أدري يحتاج إلى بحث لو تم حرق الكتب، ما تم، أن المغول أحرقوا الكثير من المكتبات لم يحرقوهم يحتاج إلى بحث تاريخي. نقول مثل أصل موضوعي نثب بأنه هذا وقع، ضاعت كثير من الكتب الروائية بسبب أعداء الدين، ما كان أصحاب الأمة يستطيعون أن يحافظوا على هذه الكتب. فإذن الحجب أسند إلى الله تعالى فيختص بالتكاليف التي لم تصدر، ونحن بحثنا في الأحكام التي صدرت ولم تصل، فما تتكلم عنه الرواية ليس مقام بحثنا. يرد على ذلك رد الإشكال، تارة هذا الحجب يسند إلى الشارع من حيث الشارعية، إلى المولى من حيث الشارعية، وتارة من حيث الربوبية والخالقية. الرواية لم تقل حجب الله أو حجب الشارع لأنه شارع حجب الأحكام فنقول لم تصدق، كل ما يقع في هذا الكون يكون بأمر الله، حتى ما يفعله العباد يكون بأمر الله، ولكن هناك إرادة طولية كما يناقشون كما يقولون، إرادة العبد في طول إرادة الله عز وجل، لا يوجد هناك عرضية في الإرادة. فإذا قلنا كبرى عندنا كل ما يقع في الكون يكون بأمر الله تعالى، والصغرى الحجب واقع في الكون، الحجب يعني حجب التكاليف واقع في الكون، وكل أمر واقع فكل واقع في الكون يكون بأمر الله، فيكون حجب التكاليف ولو لعوارض اتفاقية واقع بأمر الله، صغرى وكبرى ونتيجة، أقول خاشيتنا صغرى وكبرى ونتيجة من الشكل الأول قياس، صغرى يقينية كبرى يقينية نتيجة يقينية. حتى لو قلنا بالاحتمال، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، حتى مع وجود هذا الاحتمال أنه لم يكن احتمال موجود ولو احتمال ضعيف، مع الاحتمال يبطل الاستدلال. لأن نقول هذا حجب لا حجب، حتى لو قلنا حجب، هو بالحجب واقع في الكون بأمر الله وليس بأمر الله، قلنا ليس بأمر الله مشكل، بأمر الله نعم. فإذا كان واقعا بأمر الله كل ما يقع في الكون يكون بأمر الله، فإذا ليس بقضية أنه شارع الله يشرع هنا وتشمل التكاليف الصادرة، إنما حتى لو صدرت ولم تصل فهذا أيضا بأمر الله. إشكال هذا رد على هذا الإشكال الأول، مع وجود الاحتمال قلنا لو احتمال ضعيف هنقول 1%، مع وجود هذا الاحتمال هنحتاج إن الرواية تكون 100% تقصد هذا الأمر. وبالظهور تقولي بأن قال حجب الله علمه عن العباد، حجب باعتبار أنه شارع فلم تصدر التكاليف، أو حجب لأن كل ما يقع في الكون فكل ما هو محجوب من التكاليف حتى لو لعوارض اتفاقية من البشر فيكون مستدا إلى الله تعالى ولو بواسطة، يسند إلى الله إرادة طولية كما قلنا أيضا بإرادة الله. فكل ما يقع في الكون يسند إلى الله، لا ما فيها، ويناقش بالعقائد. ما وجد فيه جبرية، الله جعل الإنسان مختارا ولكن أعطاه القوة لاختيار هذا أو هذا وصار بأمر الله. الصغرى يعني لا، هل حجب التكاليف عن العباد حتى لو كان بواسطة البشر أمر واقع في الكون أو ليس بواقع؟ واقع، لأنه وقع أو أنه واقع، وكل أمر واقع في الكون يكون بأمر الله. منع فلان عن رواية عن كتابة الرواية وقع أو لم يقع؟ وقع. إذا قلنا بدون أمر الله، مشكل بأنه بدون أمر الله، كل ما يقع في الكون تحت أمر الله. إذا قلنا بدون أمر الله يعني الإنسان يستطيع أن يعارض الله في بعض الأشياء في أمره، فهذا وقع وكل ما يقع بأمر الله. لا أخوتي، ما لنا شغل عن الله راضي أو مو راضي، حتى قتل الأنبياء الله مو راضي لكن وقع ولم يقع، وكان ممكن أن الله أصلا ما يخلق هذا الإنسان الذي قتل النبي، نقول ممكن، ولكن خلقه في ذاك الزمان، ما ممكن أول شيء من البداية أن رسول الله صلى الله عليه وآله ينتصر على الأعداء، ولكن يجعل البشرية حرة في الاختيار. يعني أنه جعل البشر حرين في الاختيار، يعني أنه راض عما يقع، وما عندنا إحنا الرضا بالأمر الواقع كما يقولون، يستدلون بأن لو أن الله ما كان راضي وما كان فلان وفلان تصدى للقضايا، قضية أن الله راضي أو ليس براض جعلهم مختارين، لذلك يأتي ويحاسبهم فيما بعد. فالإنسان مختار في الدنيا، اختر ما تشاء ولكن ستحاسب فيما بعد. ولا يعني أن الله راض، وإنما الله أعطى الإنسان القوة على أن يخالف الله، على أن يشرك بالله، على أن يكفر بالله، أعطاه القوة على أن يبطش بيده، على أن يقتل الأنبياء. ما يعني أنه راض، أعطاه القوة وقال إنا هديناه النجدين، فوضح طريق الحق طريق الباطل وقال أنت باختيارك. لكن طريق الحق طريق الباطل من الذي خلقهما؟ الله خلقهما، جعل هناك طريقين أمام الإنسان، مثل الإنسان يجعل أمام الإنسان آخر اختيارين، اختر هذا أو هذا. فلولا أنه جعل هناك طريقين للاختيار جعل كل الناس يتبعون طريق الحق وماكو طريق باطل، يعني كل الناس صاروا معصومين. مو هكذا يصير الخلق. وما خلقه الله هو أفضل خلق، لا يمكن أن يكون هناك خلق أفضل من هذا الخلق. شنو الآية تقول؟ أحسن كل شيء خلقه. هناك أيضا بعض الآيات الأخرى أن أفضل خلق هذا الموجود الآن في الكون، لا يمكن أن يوجد خلق أفضل من هذا الخلق. نعم، قال بالنسبة للإنسان، لكن الكون ككل أحسن كل شيء خلقه، فلا يمكن أن يكون هناك أحسن. يعني يقول ليش ما الله جعل الإنسان يطير؟ يقول لا يمكن. مثلا الإنسان يتصور يقول كان أفضل ويصير مثل الطير، ولا يمكن. فجعل الكون بهذه الصورة هي أفضل صورة، ولا يمكن أن تكون هناك صورة أفضل من هذه الصورة. على كل بحث عقائدي راجع العقائد، ما لنا شغل عن طولنا في هذه النقطة. إذن فالحجب هنا يشمل كل حجب، ولا يشمل فقط الحجب الذي يكون بأمر، يعني الذي يكون باعتبار أن الله شارع فيخص التكاليف التي لم تصدر، بل أيضا تشمل التكاليف التي صدرت ولم تصل. فهذا الإشكال الأول رد. فإذا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على البراءة. الإشكال الثاني ويرد عليه نعم، يا بالإشكال الثاني إن شاء الله، بالإشكال الثاني عن كل العباد يعني. ويرد عليه أن الحجب لم يسند إلى المولى سبحانه بما هو شارع وحاكم، يعني من حيث الشارعية، لينصرف إلى ذلك النحو من الحجب، يعني ينصرف إلى الأحكام التي لم تصدر، بل أسند الحجب إليه بما هو رب العالمين، يعني من حيث الربوبية والخالقية، وبيده الأمر من قبل ومن بعد. وبهذا يشمل الحجب كل حجب يقع في العالم، ولا موجب لتقييده بالحجب الواقع منه بما هو حاكم وشارع. إذن تشمل الرواية احتمال الصدور وعدم الوصول، فتدل على البراءة. الإشكال الثاني موضوع القضية، ما حجب عن العباد فهو موضوع عنهم. ما حجب عن العباد يعني عن كل العباد، فتختص إذا كان محجوبا عن كل العباد يعني التكاليف التي لم تفسق. فلا يشمل التكاليف التي يشك فيها بعض العباد دون بعض. فإذا كل العباد لا يعلمون بهذا التكليف لأن هذا التكليف لم يصدر، ولا تشمل التكاليف التي يشك بها البعض دون البعض. ففي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يعلمون بهذا الحكم، سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة. الآن نحن بعد هذه السنوات الطويلة صدر الحكم والتكليف ولكن لم يصل إلينا. قد ما الرواية لا تشمل هذا الجانب ولكن تشمل عدم صدور الحكم. رد هذا الإشكال، هذا الإشكال موجود. ما كيف نرد هذا الإشكال؟ أقول ما حجب عن كل العباد أو ما حجب عن العباد فهو موضوع عنهم، يصير عملية انحلال. ما حجب عن العبد الأول فهو موضوع عنه، ما حجب عن العبد الثاني فهو موضوع عنه، ما حجب عن العبد الثالث فهو موضوع عنه، يصير عملية انحلال للعباد. فمن حجب عنه التكليف فهو موضوع عنه، من لم يحجب عنه التكليف فغير موضوع عنه، فيصير عملية انحلال لهذا الحجب. إذن هنا يقال بأن العباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقي، يعني كل فرد فرد، للعموم المجموعي يعني على نحو المجموع. والعموم مر سابقا عندنا، عندنا عموم شمولي وعموم بدلي، والشمولي ينقسم إلى قسمين استغراقي ومجموعي. فالبدلي اللي فيه أكرم أحد العلماء، المجموعي أكرم مجموع العلماء، والاستغراقي أكرم جميع العلماء. فإذا أكرمت البعض تحصل على ثواب، لم تكرم البعض تحصل على عقاب. أما في العموم المجموعي كالإيمان بالأئمة سلام الله عليهم، لازم تؤمن بالاثنى عشر، إذا لم تؤمن بواحد فكأنك لم تؤمن بجميعهم. فإذا يصير عندي انحلال إلى كل عبد عبد. كوش كافي يا أخي أن إذا الحل اللي كانوا في صدر ابتداء الشريعة صدر ووصل إليهم، الآن صدر ولم يصل إليهم، فصار عندهم حالة الشك لعدم الوصول مو عدم الصدور. الرد هو بأن صدر وصل للبعض، صدر لم يصل إلى البعض. إيه، إحنا نقول ننفي بأن ما صدر، صدر ولم يصل، حتى نقول بأن نقدر نطبق البراءة في عدم الصدور في عدم الوصول. هذا بعد رد، لأنه أنت قلت بأنه فقط في حالة عدم صدور التكليف، نقول لا، رواية مو هكذا نفهم منها. ما حجب الله علمه عن العباد يعني عن العبد الأول إذا كان محجوبا، يعني صدر ولم يصل إليه، فيكون يطبق أصالة البراءة. صدر ووصل إليه فغير مرفوع عنه. إذن نقول الأصل بأنه تقول عدم الصدور، نقول لا، في حالة الصدور، ولكن هذا العبد الذي يصل إليه التكليف لا يطبق أصالة البراءة، الذي لم يصل إليه التكليف يشك فيطبق أصالة البراءة. أدري قاعد تقول قضية عدم الصدور، نقول لك لا، مو عدم الصدور، لأنه يش فقط يخص عن كل العباد، يعني ما عندي صدور. هذا كلامك عدل ولا لا؟ عن كل العباد يعني الله لم يصدر هذا الحكم فلم يصل إلى العباد. لا، بأن الرواية مو فقط عدم الصدور بل يشمل حالة الصدور وعدم الوصول. إذا الصدور يصدر للرسول والرسول ينقل للعباد،
يعني صار في حالة العباد مع نهاية
الجبر. قلنا الانحلالية راح تصير عندي، طبق الانحلالية هنا. مثل لما أقول هذه الصلاة الآن في وجوب الصلاة، الصلاة واجبة على المكلفين، شنو معناته؟ يعني واجبة على المكلف الأول، واجبة على المكلف الثاني، على المكلف الثالث، على المكلف الرابع. فاللي يؤدي الصلاة يحصل الثواب، لا يؤدي الصلاة لا يحصل على الثواب. أي معناته؟ انحلال الأحكام. الأحكام صدرت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله كان يخاطب الموجودين في عصره، الموجودين أمامه، يقول الصلاة واجبة عليكم. والآن أنا موجود بعد 1421 سنة، هذا الحكم شلون يشملني أنا؟ كان يخاطبكم الصلاة واجبة عليكم، وإذا عليكم يعني مو علي أنا، لأن أنا بعيد في الخطاب، المخاطبين هم الذين يجب عليهم. كيف يصل هذا الحكم إلي الآن؟ لأن هذا الحكم ينحل إلى كل مكلف مكلف. لكن أقول هنا نقدر نأيدك بنقطة أخرى، كل العباد هل يشمل رسول الله صلى الله عليه وآله أو لا يشمله؟ يشمله. فإذا كان يشمل رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني التكاليف التي لم تصدر، ما حجب الله علمه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني التكاليف التي لم تصدر. فهذه الرواية خاصة باعتبار وجود رسول الله مع العباد، مو خارج العباد. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى على محمد وآل محمد. فإذا شاملا لرسول الله صلى الله عليه وآله، يعني تخص التكاليف التي لم تصدر. وهذا إشكال ثالث، كيف تردون على هذا الإشكال؟ فمع هذا الإشكال الثالث، إذا لم يوجد رد فتكون الرواية خاصة بالتكاليف التي لم تصدر. فحجب الله علمه عن العباد، عن كل العباد بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم تصدر إلى رسول الله حتى ينقله إلى بقية العباد، إلى بقية المكلفين. فمع هذا الإشكال لا يمكن الاستدلال بالرواية. لم حجب الله علمه عن الرسول باعتبار أنه مصداق للعباد. فإذا حجب الله عن الرسول يعني التكاليف لم تصدر، والآن ما صدرت أصلا حتى لا يعلم أو لا يعلم. فنقول رواية خاصة بعدم صدور التكليف. فالآن أنا بالنسبة لي هم يصير عدم صدور التكليف لرسول الله صلى الله عليه وآله، فلم تصل إليه لأنها لم تصدر، تصير أجنبية عن المقام، لأن احنا نقاشنا في الصدور وعدم الوصول والشك في الوصول. فأصلا لم يصدر حكم حتى أشك، فسالبة بانتفاء الموضوع. والآخر أن موضوع القضية ما حجب عن العباد، أي لم تصدر الأحكام، فتختص بما كان غير معلوم لهم جميعا، فلا يشمل التكاليف التي يشك فيها بعض العباد دون بعض، أي لا تشمل حالة عدم الوصول مع احتمال الصدور. وقد يجاب على ذلك باستظهار الانحلالية من الحديث، بمعنى أن كل ما حجب عن عبد فهو موضوع عنه. ونفهم كل ما لم يحجب عن عبد فهو ليس موضوعا عنه. فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقي للعموم المجموعي. حتى لو قلنا بأن الآن ما أقدر أثبت عموم استغراقي، لكن أقول أن وجود هذا الاحتمال كاف في رد هذا الاستدلال، حتى لو وجود احتمال بسيط. ومنها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. في الخلاصة حطوا كلمة منه ساقطة أثناء الطباعة. كيف يستدل بهذه الرواية؟ عندنا في الدين وجود الحلال والحرام، هذا شيء واضح بديهي، عندنا أكو حلال وحرام موجود عندي، فإذا شككنا في شيء أنه حلال أو حرام فأبني على أنه حلال، وهذا معناة البراءة. البراءة تطبق في حالة الشك في الحلية والحرمة. فتطبق أصالة البراء إلى أن تعلم الحرام، إلى أن يكون عندك يقين بالحرام، فإذا صار عندك يقين بالحرام فتترك هذا الشيء. فإذا الرواية يمكن الاستدلال بها هكذا على البراء. هنا الحلية حلية ظاهرية مو حلية واقعية، فالحلية الظاهرية تعبير آخر عن البراءة، عن ترك الاحتياط. وتقريب الاستدلال أنها تجعل الحلية مع افتراض وجود حرام وحلال واقعي، وتضع لهذه الحلية غاية وهي تمييز الحرام، فهذه الحلية ظاهرية إذن وهي تعبير آخر. فإذن الرواية تقول بأصالة البراءة، ولكن لابد من إضافة شيء آخر، أن هذه الرواية تشمل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية حتى يمكن الاستدلال بالرواية. لذلك يأتي هذا الإشكال، أنه قال البعض بأن هذه الرواية خاصة بالشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية، فلا يمكن الاستدلال بها على البراءة الشرعية، لأن نحن نريد البراءة في حالة الشك في التكليف، في حالة الشك في الحكم، حتى نقول بأن أشك في الحلية والحرمة فأطبق أصالة البراءة. فإذا كانت خاصة بالشبهة الموضوعية، يعني عندي علم بالتكليف، عندي علم بالحكم، وعندي شك بالموضوع، ونحن نريد الشبهة الحكمية حتى نقول بإجراء أصالة البراءة، التكاليف التي نشك بها. لماذا قالوا بأنها مختصة بالشبهة الموضوعية؟ وذلك لقرينتين. قوله كل شيء فيه حلال وحرام، يعني هذا الشيء الأول ينقسم إلى قسمين، قسم منه حلال وقسم منه حرام. الشيء الثاني له قسمان، قسم منه حلال وقسم منه حرام. فالشيء الواحد ينقسم إلى قسمين، فإذا قلنا أن الشيء الواحد ينقسم إلى قسمين، هذا الشيء ألا يكون موضوعا خارجيا؟ إذا كان للشيء الواحد أفراد محللة وأفراد محرمة، فهذا يكون شيء في الخارج، موضوع خارجي، مثل الجبن. ندري قطعا هناك جبن محرم وهناك جبن محلل، إذا استعمل في دهن الخنزير لا يكون محللا. عندنا لحم، إذا كان لحما بشرائط الذبح يكون محللا، بعدم توفر شرائط الذبح يكون محرما. فإذا هذا الشيء الواحد ينقسم إلى قسمين، فيه أفراد محللة وفيه أفراد محرمة. فإذا كان ينقسم بهذه الطريقة، فهذا الشيء الذي ينقسم إلى قسمين يكون في الواقع موضوعا خارجيا. فلأنه في الخارج ينقسم إلى قسمين، يصير عندي شك أن هذا الجبن الذي هو أمامي الآن هل هو من القسم المحلل أو من القسم المحرم؟ فالشك يكون عندي شك في الموضوع، عندي علم بأنه الجبن الذي يحتوي على دهن الخنزير أو شحم الخنزير يكون محرما، فعندي علم في الحكم وعندي شك في الموضوع في هذا الجبن الذي موجود أمامي، فيكون يشمل فقط الشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية، لأن شك في الحكم لا يوجد عندي، بل عندي يقين بالحكم أن الجبن الذي يحتوي هذا على هذا الشحم يكون محرما. فإذا تكون هذه الرواية خاصة أو مختصة بالشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية، فلا يمكن الاستدلال بها، لأننا نريد الشك في الشبهة الحكمية في الحكم حتى نقول بأصالة البراءة. نعم. فالخمر مهني مو مجاله، لأن الخمر لا ينقسم إلى قسمين حلال وحرام، فالخمر غير مشموش في الرواية. مش راح يفرق بعدين إذا وصف أو خبر، يطلع الخمر هنا، لذلك راح يقولك في حرمة شرب التتن، لأن التتن له حكم واحد وما عنده أفراد، تتن يكون محرم وتتن يكون محلل. إذا كنت تعلم طبعا بأنه يعني ما أكو عندنا نطبق على الخمر مثل الجبن، أنا أعلم بأن هذا جبن ولكن لا أدري أنه حلال أو حرام، لكن إذا كنت أعلم أنه خمر فهو حرام، حكم واحد له. مع الشك في الحكم يعلم أنه خمر، ما عنده شك بأنه يعلم أنه خمر ولكن لا يعلم أنه حلال أو حرام، يخو يصير شك في التكليف، هذا راح يطبق أصالة البراءة. مو من هالرواية طبعا، هالرواية ما تدل على ذلك، هالرواية خرج الخمر، خرج الشيء الذي له حكم واحد، خرج الشيء الذي له قسم واحد، الخمر دائما حرام، لا يوجد عندي أفراد بحيث يصير عندي شبهة محصورة أو شبهة غير محصورة. الخمر ما هو خمر، ما راح يصير أكو قسمين حتى نقول بأنه مختلط، الجبن المختلط بالحرام، الخمر المختلط بالحرام ما له معنى. فإذا خرج الخمر الذي له حكم واحد من هذه الرواية. وراح يشير إلى هذا. ولكن ذهب جماعة من المحققين إلى أن هذه الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية ولا تجري في الشبهات الحكمية، فلا يمكن الاستدلال عليها أو بها على البراءة الشرعية، لأننا نريد الاختصاص أو الشمول للشبهات الحكمية أيضا، وذلك لقرينتين: الأولى أن ظاهر قوله كل شيء فيه حلال وحرام افتراض طبيعة منقسمة فعلا إلى أفراد محللة وأفراد محرمة، وأن هذا الانقسام هو السبب في الشك في حرمة هذا الفرد أو ذاك، وهذا إنما يصدق في الشبهة الموضوعية لا في مثل الشك في حرمة شرب التتن مثلا وأمثاله من الشبهات الحكمية، فإن الشك فيها لا ينشأ من تنوع أفراد الطبيعة بل من عدم وصول النص الشرعي على التحريم، فإذا خارج عن مجال النقاش. القرينة الثانية بعد أدركنا الوقت إن شاء الله نكمل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.